أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمولا. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالتبع بإقامة الصلاة. قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي من وقت الزوال إلى غسق الليل، فاشتملت على الصلوات جميعها. وقرآن الفجر، وقرآن الفجر يعني إلزم قرآن الفجر عليك به، يعني إطالة صلاة الفجر وإطالة قراءة القرآن فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الفجر شيئا، وكان يقول: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أسفروا بالفجر ولها معاني، فمنها أسفروا بالفجر يعني لا تصلي الفجر وأنت شاك هل طلع الفجر أم لا، فاستيقظ من طلوع الفجر. الفجر الفجران فجر كاذب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثل ذنب السرحان، والفجر الصادق الذي يتبين لربنا لنا: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمعنى أسفروا بالفجر يعني اطمئن من الفجر، والمعنى أسفروا بالفجر يعني اطمئن أن الفجر طلع، فصلي الفجر في وقته الصحيح. والمعنى الآخر أسفروا بالفجر كأنه يقول أطيلوا في صلاة الفجر شيئا، بحيث تدخلون في الصلاة مغلسين في وقت الغلس يعني في وقت الفجر، وتخرجون منها في وقت الإسفار أو حين تسفر يعني ينتشر ضوء الفجر شيئا. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ذكرنا مشهود تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ومن الليل فتهدد به نافلة لك، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتهجد يعني أن يقوم فيصلي من الليل. وكم قام صلى الله عليه وسلم، ما ترك من ليلة إلا وقام فيها صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن يكون له عذر فيقضي بالنهار ما كان يصليه بالليل صلوات الله وسلامه عليه في وقت الضحى، فيصلي مثل ما كان يقوم من الليل. فتهجد به، وكان قيام الليل في البداية فريضة، لما أنزل الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة فترة طويلة، وبعد سنة أنزل الله عز وجل آخر هذه السورة: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض ويبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. فهنا نسخ قيام الليل الأمر به، وقال اقرأوا ما تيسر من القرآن. أمر هنا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتهجد، كأنه معنى ألقي الهدود والنوم عن نفسك وقم لله عز وجل، ليرفع الله عز وجل درجاتك يوم القيامة. نافلة لك، قلنا إن قيام الليل هو دأب الصالحين قبلنا، وهو مكفرة للسيئات، يكفر الله عز وجل به السيئات، وهو للنبي صلى الله عليه وسلم زيادة في الدرجات عليه الصلاة والسلام. وزيادة قال له: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذا وعد من الله عز وجل، ووعده لا بد من تحققه، فقد وعده بهذا المقام المحمود وأخبره به صلوات الله وسلامه عليه، فأخبرنا بهذا المقام المحمود الذي يقومه يوم القيامة. فقال هنا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والعلماء اختلفوا في هذا المقام المحمود، أصح الأقوال فيها أنه مقام الشفاعة يوم القيامة. وذلك جاء في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقوم يوم القيامة ويشفع في وقت لا يشفع أحد غيره صلوات الله وسلامه عليه. فمما جاء في ذلك حديث صحيح البخاري عن ابن عمر قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثة، إن الناس يصيرون يوم القيامة جثة، أي جماعات جماعات، كل جماعة مع من كانت تأتم به في الدنيا أو مع نبيها. كل أمة تتبع نبيها تقول يا فلان اشفع. فهنا الناس يقومون يوم القيامة ويقومون في عرصات القيامة، وربنا سبحانه وتعالى يتركهم ما شاء الله سبحانه تبارك وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يوم واحد يوم القيامة طول هذا اليوم 50,000 سنة، وتدنو الشمس من الرؤوس حتى يسيل عرق كل إنسان. فمن الناس من يغطي عرقه رجليه أو قدميه، ومنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يغطي العرق رأسه. كل إنسان بحسب كان يبذل في الدنيا لله عز وجل فيخف عنه ذلك يوم القيامة. من لم يكن يبذل لله سبحانه تبارك وتعالى في الدنيا يقوم العرق اللي ما بذلوش في الطاعة في الدنيا يبذله في هذا الموقف يوم القيامة، حتى إن أحلهم ليلجم بعرقه وهو في هذا الموقف. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يذكر هنا ابن عمر يقول أن كل أمة تتبع نبيها تقول يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. وده حديث الشفاعة في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم وغيرها من كتب السنن، وفيها ثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمنكر الشفاعة منكر لأمر معلوم من الدين بالضرورة، أمر جاء متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع يوم القيامة. فمن الحديث حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه، وذهب إليه بعض التابعين يسألونه عن هذا المقام الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مقام الشفاعة. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه إذا كان يوم القيامة ماد الناس بعضهم في بعض، ماد اضطربوا وتحركوا بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك. هنا الشفاعة طالبين إيه؟ إن اصرفنا من هذا الموقف، الموقف موقف عظيم وموقف فظيع يقفونه، ولذلك بعضهم يقولون يا رب اصرفنا ولو إلى النار، ويفتكروا أن النار أهون من هذا الموقف الذي يقفونه يوم القيامة. يطول عليهم الموقف جدا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فلذلك يذهبون يستنجدون من آدم أبو البشر، فيذهبون إليه ويقولون له يا آدم اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقول إبراهيم لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، يعني ربنا ميزه فضله بأنه كلمه سبحانه تبارك وتعالى. فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته خلقه الله عز وجل، وكلمته كن فكان عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأقول أنا لها أنا لها صلوات الله وسلام عليه. هذا المقام المحمود يوم القيامة، الكل ينظر مين اللي يشفع مين يصرفنا، لا أحد من الأنبياء يجرؤ يتقدم فيه، وكل نبي من الأنبياء يذكر شيئا فعله ويقوم يقول نفسي نفسي نفسي، لقد غضب الله عز وجل اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، يعني في هذه الشفاعة ودي أعظم شفاعاته صلى الله عليه وسلم، أن يشفع ليفصل الله عز وجل ويقضي بين عباده ويصرفهم من هذا الموقف العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقول يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. ده أعظم المواقف موقفه صلى الله عليه وسلم، وهو بدأه بأن حمد ربه وخر ساجدا بين يديه سبحانه وتبارك وتعالى. وبرضو ربنا يقول لنا إيه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، إلا بإذن، مش هيروح يا ربي هات الديل لا، ولكن يرينا سبحانه تبارك وتعالى أنه الملك سبحانه تبارك وتعالى، والكل عبيد الله سبحانه تبارك وتعالى بما فيهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلما يقوم بين يدي الله سبحانه يخر لربه ساجدا، فيدعه ما شاء سبحانه تبارك وتعالى. مقام العبودية، عبد لله ساجد بين يديه ويتركه ما شاء سبحانه، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك، أذن لك، جاء الإذن من الله سبحانه تبارك وتعالى، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع صلوات الله وسلامه عليه. فيقول يا ربي أمتي 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 أمتي، فيقول انطلق. وهنا كأن هذه شفاعة من شفاعاته صلى الله عليه وسلم، في البداية أن الله يفصل بين العباد، وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أمته، إن له شفاعات في أمته. أنواع شفاعاته في أمته أنواع، منها أنه يشفع لقوم أمته قد استوجبوا النار ألا يدخلوها فلا يدخلونها، ويشفع لقوم من أمته قد دخلوا النار فيخرجهم منها صلوات الله وسلامه عليه، وقد يطول مكس أحدهم في النار بحسب ذنوبه التي فعلها، ولكن تنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه فيخرجه من النار ويدخله الجنة. وأقوام آخرون دخلوا الجنة في منازل فيشفع لهم فيترفع منازلهم معه صلوات الله وسلامه عليه. هذه أنواع من الشفاعات، فهذا نوع منها. يقول صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه يقول أمتي أمتي، فيقول له ربه سبحانه تبارك وتعالى انطلق فأخرج منها من النار، يعني من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، يعني كان في قلبه إيمان وعمل عملا ولكن أعمال السوء غلبت عليه فأوبقته وأدخلته النار، ولكن كان في قلبه الإيمان في الدنيا وكان يقول لا إله إلا الله، فأخرج هذا فينطلق صلى الله عليه وسلم فيفعل. قال فأعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فأقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول ربي أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار. قال فأنطلق فأفعل. ثم ذكر الحديث، وفي رواية أنهم ذهبوا إلى الحسن البصري فحدثهم بالحديث نفسه عن أنس بن مالك، وفيه زيادة قال صلى الله عليه وسلم ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، في من قال لا إله إلا الله. قال فيقول سبحانه وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. والغرض إن أهل التوحيد أهل الإسلام لا يخلدون في النار حتى وإن دخلوا النار وعوقبوا بها ما شاء الله عز وجل، فمكثوا فيها سنين طويلة أو مكثوا خلودا طويلة، ولكن في النهاية تدركهم رحمة رب العالمين بسبب قول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد تنفعهم. ولذلك في الحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، في رواية أصابه قبل ذلك ما أصابه، المعنى مش هيقول لا إله إلا الله ويدخل الجنة على طول، لا، ولكن إذا كان استوجب النار قد يدخل النار وقد يمكث فيها إلى ما شاء الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن في النهاية يخرجهم رب العالمين. يا ترى إمتى يخرجهم؟ هنا قد يمكث الإنسان في النار آلاف السنين ويخرجه الله سبحانه تبارك وتعالى بعد ذلك بقول لا إله إلا الله، ينفعه هذا القول. المسلم لا يستهين بنار جهنم، الإنسان يجرب في الدنيا يحط إيده كده على النار يشوف هل يطيقها ثانية واحدة، لا يطيق النار، فكيف بنار جهنم اللي مش هيقعد فيها عمره اللي كان في الدنيا، ده بيعيش 70 سنة ويصيبه البلاء في الدنيا يقول ده أنا أصابني ده أنا حصل لي، ولم يذق فيها شيئا من عذاب نار الدنيا. فكيف بنار جهنم يوم القيامة؟ لذلك الإنسان لا يتكل. وكان الصحابة بعضهم يخاف أن يحدث بهذه الأحاديث، يخافون من اتكال الناس، إن الناس يبتدي يأخذهم الشيطان والهوى، وإن طب ما هندخل الجنة في يوم من الأيام، ما مش لازم بقى لا نصلي ولا نصوم ولا نفعل كذا، فيضيعون ويبقى الدين عندهم التضييع والتفريط، وفي النهاية الاستهزاء، فيقعون في الكفر من حيث لا يشعرون، فيخلدون في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمؤمن يرجو رحمة رب العالمين، ولما يسمع مثل هذه الأحاديث يقوم يحدث في قلبه أن ربنا رحيم وربنا كريم، ويرجو من ربه أنه يرحمه فيرجو، ولكن أنه يقوم الرجاء يدفعه لترك العمل، يخاف ويحذر من هذا أنه يستمر دخوله في النار إلى ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم أمرنا أننا ندعو له سبحانه صلوات الله وسلامه عليه بهذه الدعوة عقب الأذان، فقال من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. ده نص حديث صلى الله عليه وسلم، إن اللي يسمع الأذان ويقول يردد الأذان مع المؤذن، وبعده يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فإذا دعوت بذلك يقول صلى الله عليه وسلم: حلت له شفاعتي يوم القيامة. ذكر العلماء للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات. يقول قاضي عياض: شفاعات نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة خمس شفاعات، خمس شفاعات. الشفاعة العامة، أول الشفاعات الشفاعة العامة، يعني لأمته ولكل الأمم شفاعة، أن الله عز وجل يفصل بين العباد في القضاء. الناس كلهم يطلبون من الله عز وجل: اصرفنا اصرفنا، اقضي بيننا واصرفنا من هذا الموقف، وما فيش حد يجرؤ أن يدعو ربه سبحانه إلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فيدعو ربه ويشفعه في ذلك فيقبل ويفصل القضاء بين العباد. هذه شفاعة. الشفاعة الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب، إنه ناس من غير ما يتحسبوا يدخلون الجنة، هذه شفاعة له صلوات الله وسلامه عليه. الثالثة في قوم من موحدي أمته استوجبوا النار بذنوبهم، فيشفع لهم صلى الله عليه وسلم، ومن شاء الله سبحانه له أنه يخرج من أو لا يدخل النار ويدخل الجنة فيفعل سبحانه. الرابعة في من دخل النار من المسلمين، وهذه الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لقوم من الموحدين، أنكرها المعتزلة، فرقة من الفرق اللي كانت في الإسلام وكان فيها ضرر عظيم على الإسلام، وكانوا ينكرون هذه الشفاعة، ولعل الآن في هذا العصر يجددها بعض الناس، زي ما تكلم مصطفى محمود عن أمر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن في خيار وفأوس ومش عارف إيه، وعايز يقيس الآخرة على الدنيا بكلام هجس وكلام يدل على جهله بأمر دين الله عز وجل، هو ومن يوافقه على هذا الشيء. وهذا الحديث اللي في الصحيحين وأمثاله أحاديث كثيرة جدا تفيد شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، من أنكرها فقد أنكر شيئا قد تواترت الأخبار به بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الشفاعة الرابعة في من دخل النار من المذنبين، فيخرجون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين. الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعها، في أنواع شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم. أهم شفاعة، شفاعة في فصل القضاء بين العباد يوم القيامة، وأيضا أنه إدخال الجنة أناسا بغير حساب وغير ذلك. برضو جاء في مقامه المحمود صلوات الله وسلامه عليه، قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. في الحديث يذكر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، له سؤدد يوم القيامة وله فضل وشرف صلى الله عليه وسلم، ويذكر ذلك على سبيل التحدث بنعمة الله، ليس على سبيل الافتخار على الخلق، ولذلك يقول: ولا فخر، أنا لا أفتخر بذلك، ولكن أذكر على وجه التحدث بالنعم. في سنن الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد. هذه الأمة لواؤها مع نبيها صلى الله عليه وسلم الأمة الحمادة، يعني الكثيرة الحمد لرب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. دي من أخص صفات هذه الأمة بعد التوحيد، كثرة الحمد لرب العالمين سبحانه. فبيده لواء الحمد يوم القيامة، يقول: ولا فخر، لا أذكر ذلك على سبيل الافتخار على الناس. قال: وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. قال: فيفزع الناس ثلاث فزعات فيأتون آدم فيقولون: أنت أبونا آدم، فاشفع لنا إلى ربك. فيقول آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام: إني أذنبت ذنبا أهبطت منه إلى الأرض، ولكن ائتوا نوحا. فيأتون نوحا فيقول: إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم. يقول إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، يقول: إني إبراهيم إني كذبت ثلاث كذبات، يعني أنه كذب في ذات الله سبحانه تبارك وتعالى، وكانت هذه تعريضات، زي ما قال عن سارة إنها أختي وهي زوجته ويقصد أختي في الإيمان، وزي ما قال: فعله كبيرهم هذا، وكأنه يشير إلى يده أو إلى كفه اللي قتل هذا، وهم يظنون أن هذا الذي قتل، وهكذا كأنه يعرض في الكلام بشيء وسماه كذبات. وكون إنسان في حياته كلها كذب ثلاث مرات بس، يعني بيعد كلامه. فإبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام يخبر أنه كذب ثلاث كذبات، وكانت كلها تعريضات يعرض فيها. وقوله الثالث: إني سقيم. يقول هنا: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله. يعني عشان ما حدش يسيء الظن في إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، المعنى أنه ما كذبش خاص. ما من واحدة من الثلاثة التي قالها، قال إني سقيم، فيها التعريض في الكلام، كأنه أنا مريض وعليل نفسيا مما تفعلونه من عبادة غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه أختي، وقال لها: أنا قلت أنت أختي، وأنت أختي في الإيمان، ما على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. فكأنه هنا عرض في الكلام ولم يكذب كذبا صريحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منها كذبة كذبها إبراهيم إلا ما حل بها عن دين الله، يعني دافع بها عن دين الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول إبراهيم: ولكن ائتوا موسى فيأتون موسى، فيقول: إني قد قتلت نفسا، ولكن ائتوا عيسى فيأتون عيسى، فيقول: إني عبدت من دون الله، يعني النصارى عبدوه من دون الله، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيأتونني فأنطلق معهم. قال أنس: فكأني أنظر إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يذكر. قال: فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد. فيفتحون لي ويرحبون بي فيقولون مرحبا، فأخر ساجدا، فيلهمني الله من الثناء والحمد، فيقال لي: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع لقولك، وهو المقام المحمود الذي قال الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نسأل الله عز وجل أن يشفع نبينا فينا يوم القيامة، وأن يدخلنا الجنة معه بغير حساب ولا عذاب. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.